أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى السلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الكلام في أدلة استحالة رؤية الله تبارك وتعالى للبصر في الدارين الدنيا والآخرة. ذكرنا فيما سبق في الدرس السابق البراهين العقلية التي تثبت استحالة رؤيته تعالى بالبصر، ومجملها أن ما تجوز عليه الرؤية يكون محدودا وممكنا، وحيث ثبت أن الله عز وجل ليس بممكن ولا محدود، بل هو واجب الحقيقة وهو بسيط الحقيقة وواجب الوجود، فيكون محالا أن يرى. هذه هي البراهين العقلية. ماذا بالنسبة إلى البراهين النقلية المستقاة من الكتاب العزيز والروايات الشريفة التي تثبت استحالة رؤيته سبحانه سواء في الدنيا أو في الآخرة؟ مجموعة من الآيات الشريفة والأحاديث نذكرها ونستدل بها. الآية الأولى قوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قال الشارح: الآية في مقام مدح الله عز وجل نفسه بنفي إدراك الأبصار له ورؤيته للأبصار، فيكون إثباته له يعد نقصا، بمعنى أننا لو قلنا، طبعا أنا نوضح، فيكون إثباته أي إثبات إدراكه بالبصر، يعني أننا ندركه بالبصر. قلنا إحنا صفحة 128 فيكون إثباته أي إثبات إمكان أن تدركه الأبصار يعد ذلك نقصا فيه سبحانه. قوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. الآن نأتي للاستدلال الآية. أولا نصف الآية أو نشرحها: الآية في مقام مدح الله عز وجل نفسه بنفي إدراك الأبصار له ورؤيته بالأبصار، مو للأبصار، صلحوا هاي الكلمة، بالأبصار ورؤيته بالأبصار. يعني الله عز وجل في هذه الآية يمدح نفسه أم لا؟ يمدح نفسه. فإذا الآية في مقام المدح، في مقام مدح نفسه جل وعلا، وكنه المدح أو وجه المدح ما هو؟ أنه لا تدركه الأبصار. صار واضح؟ يعني الله يمدح نفسه في هذه الآية، فوجه المدح ما هو؟ أنه لا تدركني الأبصار، فيمتدح نفسه بهذه الصفة. فإذا جوزنا عليه أن تدركه الأبصار، ففي هذه الحالة ماذا؟ يكون ذلك نقصا فيه جل وعلا، لأنه من جهة أخرى مدح نفسه دلالة على الكمال. فإذا جوزنا عكس هذا يكون ذلك دلالة على النقص. فيكون إثباته أي إثبات أن تدركه الأبصار، لا إثبات أن تدركه الأبصار، فيكون إثبات أن تدركه الأمصار الأبصار يعد نقصا. بل كاتب هو بالمتن موجود بالمتن موجود أنه يعد نقصا بمعنى أننا لو قلنا بجواز الرؤية البصرية له تعالى لكنا أثبتنا صفة نقص له تعالى، فهذا يكون ماذا؟ نسبة النقص إلى الله جل وعلا. حاشا. خب، وجه الاستدلال بالآية المباركة ما هو؟ ووجه الاستدلال بالآية المباركة أنه سبحانه لا تراه العيون، لأن الإدراك متى قرن بالبصر لم يفهم منه إلا الرؤية. شوفوا هنا مسألة جدا مهمة، المخالفون يقولون صحيح مكتوب لا تدركه الأبصار، أما مو معنى أنه لا يمكن النظر له، مو أنه في القرآن أكو ولقد رآه نزلة أخرى، يقولون كهي آية واضحة بعد، أو وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يقولون لا، فإذا لا تدركه الأبصار مو معنى أنه لا ندركه، يعني ما ننظر إليه بالبصر، إدراك لا تدركه الأبصار، يعني الأبصار ما تقدر مثلا، أو بصائر الإنسان مثلا ما تقدر تدركه، هكذا تأويلاتها. نحن نقول لا، الإدراك خلوا خطها هذا، الإدراك متى قرن بالبصر لم يفهم منه إلا الرؤية، كما أنه إذا قرن بآلة السمع لم يفهم منه إلا السماع بعد. إذا أنا قلت أدركت بسمعي، شنو المتبادر المفهوم من هذه الكلمة؟ يعني سمعت، صحيح؟ أدركت بسمعي أن زيدا خطيب، يعني سمعته وهو يخطب. أدركت ببصري أن عمرا جميل، يعني رأيته بالبصر أنه جميل. أدركت بفمي أن هذا الشراب لذيذ، فإذا تذوقته بفمي. الإدراك متى قرن بآلة أو بصفة كالبصر كالسمع كالتذوق كالشم، شيء من هذه القبيل المتعلقة بالحواس، فلا يتبادر منه إلا المعنى الظاهر، أما الإدراك المجرد لا. مثلا إذا أقول أدركت أن فلانا جميل، ليس بشرط أن يكون جميلا حقا، يعني بالمظهر الخارجي، يعني أدركته بالبصر أنه جميل، قد يكون جميل بسبب أخلاقياته، مثلا أقول فلان والله جميل مثلا بسبب أخلاقياته، صحيح؟ أدركت أن فلان مثلا طيب مثلا، شيء من هذا الكلام. فهنا الله استخدم في الآية قرينة على الإدراك، قال لا تدركه الأبصار، قرينة واضحة أن المراد الرؤية البصرية المعروفية المعروفة، الرؤية البصرية المعروفة، فالله نفاها، قال لا تدركه الأبصار، يعني لا ينظر إليه أحد، لا يمكن أن يقع نظر الإنسان عليه، خصوصا أن الله عز وجل أصلا غير مرئي، لأننا قلنا فيما سبق أنه ليس بممكن، وغير الممكن ليس بمرئي بعد، لأنه لا يكون محلا للعوارض طبيعة الحال. على أي حال، قال كما أنه إذا قرن بآلة السام فقيل أدركت بأذني لم يفهم منه إلا السماع، وكذلك إذا أضيف إلى كل واحد من الحواس أفاد أن تلك الحاسة آلة فيه، فقولهم أدركته بفمي معناه وجدت طعمه، وأدركته بأنفي معناه وجدت رائحته، فمعنى أنه سبحانه يرى ولا يرى باعتبار أن الموجودات منها ما يرى ويرى كالأحياء. شوفوا الموجودات مقسمة إلى ثلاثة أقسام، طبعا الموجودات الظاهرية التي نراها، وإلا أكو هناك موجودات أخرى خارج عن هذه الأطر الثلاث أو التقسيمات الثلاثة كالملائكة والجن. فالملائكة مثلا ترى ولكن لا ترى، يعني بالنسبة إلينا لا يمكن رؤياها، أما المعصومين يرونها مثلا، حتى عباد الله الصالحين أو حتى العباد العاديين ممكن بعض الأحيان يرون الملائكة. الجن كذلك نفس الشيء. عموما التقسيم الأولي، التقسيم المبدئي، أنه الموجودات ثلاثة أنواع، إما أنها ترى وترى الأحياء من هذا النوع، الإنسان الحيوان هم يرى هم يرى. خب قسم آخر لا يرى ولكن يرى، مثل شنو؟ جمادات بعد. لا لا لا، لا يرى، هو لا يرى، أما يرى ممكن أن ينظر إليه، مثل الجمادات، الصخر، النبات، هو لا يرى أما يمكن رؤيته. خب هذا القسم الثاني. أما القسم الثالث لا يرى ولا يرى، مثل العوارض، العوارض لا ترى ولا ترى أيضا، هذه ثلاث موجودات. الله عز وجل خرج عن هذه التقسيمات الثلاث، شوفوا، هو يرى ولكنه لا يرى، وهذا خارج عن هذه التقسيمات الثلاث، فهي ميزة ماذا؟ كمال فيه جل وعلا. هذا ما سنشرح. شوفوا، فقولهم أدركته بفمي ومعناه وجدت طعمه، وأدركته بأنفي معناه وجدت رائحته، فمعناه أنه سبحانه يرى ولا يرى. شنو معناه؟ باعتبار أن الموجودات منها، خلوا واحد، خلوا هنا رقم واحد، يعني الصنف الأول، ما يرى ويرى كالأحياء، الأحياء هم ترى هم ترى، ومنها ما يرى ولا يرى كالجمادات، هذا خلوا عليه رقم اثنين، منها ما يرى يرى ولا يرى كالجمادات، والأعراض المدركة، أعراض مدركة ممكن إدراكها، ومنها ما لا يرى ولا يرى، هذا الصنف الثالث خلوا عليه، كالأعراض غير المدركة. زين، هاي ثلاثة أقسام الله خرج عنها. فالله سبحانه خالف جميعها وتفرد بأنه يرى ولا يرى جل وعلا، وتمدح في الآية بمجموع الأمرين، كما تمدح يعني امتدح نفسه في آية أخرى بقوله هو يطعم ولا يطعم، فأيضا خارج عن الأصناف، يطعم ولكنه لا يطعم، وهذه صفة كمال فيه تبارك وتعالى. فسلب الإدراك البصري، يعني أنه أسلب قدرتي على إبصار الله، أسلب القدرة على إدراكه بالبصر، فسلب الإدراك البصري من صفات الجلال، وكما قلنا سابقا أن كل صفات الجلال واجبة في الله، وكل صفات النقص مطروحة عنه. وكلما كان سلبه كذلك كان ثبوته من شخص ما في وقت ما نقصا في حقه تعالى، فينتج أن ثبوت الإدراك البصري نقص في حقه تعالى. هذا هو خلاصة الكلام في الاستدلال بالآية الشريفة لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار. أكو أي سؤال بالنسبة إلى هذا البرهان الأول؟ ننتقل إلى البرهان الثاني، آية أخرى، قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني. شوفوا، لن تراني، لن أبدية تفيد النفي الأبدي، خلاص لن ترى، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، شرطية، وشرطية محالة لأنه الجبل لم يستقر مكانه فلن يرى تبارك وتعالى. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. هنا التجلي ما هو المعنى؟ هل التجلي يعني أنه الجبل نظر إلى الله؟ لا، الله عز وجل حينما يتجلى إلى الجبل مثل ما تجلى إلى النبي صلى الله عليه وآله في معراجه، يعني أظهر عظمته، يعني أمر الجبل، فالجبل خشع من عظمة الله وجلاله جل وعلا، فتصدع الجبل وسقط. صار واضح؟ فلما تجلى ربه للجبل من الجلال هنا جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. الشاهد في الآية قوله تعالى لن تراني، حيث إن أداة لن تفيد النفي الأبدي كما صرح ذلك علماء اللغة واتفق عليه كلام العرب، فلو كان سبحانه ممكن الرؤية بحاسة البصر لكان الأنبياء والأولياء أولى الناس برؤيته، حيث إن وحيث إن موسى عليه السلام لم يره ببصره فلا يراه غيره بطريق أولى، فثبت أنه تعالى ليس مرئيا بالبصر. وأيضا فإن لن عند إطلاقها تفيد النفي الأبدي، وإلا لكان سبحانه قيده بقيد في الدنيا، لأنه المخالفين يقولون أن لن تراني محمولة على عدم الرؤية في دار الدنيا وليس في دار الآخرة. لن تراني في دار الدنيا، أما في الآخرة فسيراني، يعني ممكن رؤية الله. وقد ذكرنا في سلسلة كيف زية الإسلام إذا تتذكرون أنهم يعتقدون بأنهم في يوم القيامة الله سيتنكر أولا لهم، يعني يخدعهم يظهر بصورة أخرى، فلا يسجدون له إلى أن يكشف عن ساقه فيسجدون له في هذه الحال، يعرفون أنه ربهم، فإذا هم يعتقدون بجواز رؤيته أما في الدار الآخرة وليس في دار الدنيا، فيقولون موسى حتما سيرى الله في الدار الآخرة وليس في الدنيا. ولكن نحن نقول أنه لو كان المعنى في هذه الآية لن، يعني معنى لن تراني معناها أنه فقط في دار الدنيا، كان الله عز وجل جاء قرين في هذه الآية على عدم جواز الرؤية في دار الدنيا، كان مثلا لن تراني في دنياك مثلا، أو لن تراني في عمرك مثلا. أما ما دام الله عز وجل استخدم العموم والإطلاق فمعنى ذلك أن اللن هنا أبدية سواء في الدنيا أو في البرزخ وفي سائر العوالم، فعدم تقييده بقيد يبقي الإطلاق، مو يبقى هنا، خلوا نقطتين تحت الألف المقصورة، خلوا نقطتين، يبقي الإطلاق وليس يبقى، يبقي الإطلاق على شموله، فيثبت أو فيثبت، هذا هم خطأ، شنو خالين إمامة؟ خالين ضم، فيثبت، خلوا سكون مكان الضم، فيثبت بذلك عدم إمكان رؤيته في الدارين، يعني في الدنيا والآخرة. زين، أكو أي سؤال بالبرهان الثاني أو الآية الثانية؟ ننتقل إلى الآية الثالثة. هو قلنا لن تراني، شوفوا وين الآية، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، شرطية بعد، مثل ما أنا أقول لك مثلا، أقول لك إذا طلعت الشمس من المغرب مثلا فراح أعطيك 1,000,000 فارن، فما راح تطلع الشمس من المغرب إلا في ظهور الإمام عجل الله فرجه، فحتما ما يصير، يعني شوفوا الشرطية معلقة على ماذا؟ على المحال، والجبل لم يستقر مكانه محال، بقدرة الله عز وجل يجعله يتصدع ويجعله يعني يجعله دكا كما ذكر في الآية الشريفة. ففي هذه الحالة فلن يرى ما دام الجبل قد اندك وانهدم، فمعنى ذلك أنه لن يرى، عكس الملازم. الآية الثالثة قوله تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. نعوذ بالله. هنا دلالة واضحة على أنه طلب رؤية الله جهرة، يعني النظر الطبيعي بالعين هذا الذنب يعتبر، أن الله عز وجل هنا قد جازاهم بصاعقة. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، يعني الله يعاقب. يعني إذا ذنب من يعتقد بأن الله يمكن أن يرى، هذا ذنب، لا يمكن رؤية الله تبارك وتعالى، ذنب كبير. بل فسيأتي الآيات فيما بعد: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. زين، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، شنو؟ فقالوا: أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. تتجرؤون على الذات الإلهية وتقولون نريد أن نرى الله، شو الله لعبة والعياذ بالله؟ ممكن واحد يرى الله؟ فشوفوا اعتقاد المخالفين شلون اعتقاد خفيف، اللي ينظرون أمامه إيه الله، مو فقط ينظرون، الله في رجليه نعلين من ذهب وقاعد على عرش هالشكل له أطيب، يعني صوت الوزن ماله، وما أدري له خاطرة وأصابع وشعر ووجه أمرد وبدون لحية، ويعني شلون سيكوريتي؟ لا شلون ما عنده. لا مو هذا، يقولون انه النبي والعياذ بالله والعياذ بالله، ناقل الكفر ليس للكافر، انه النبي حينما عرج للسماوات الى السماوات العلى، عرج الى السماوات العلى ووصل الى العرش، فراى الله شاف هذا المنظر، شاف قاعد على عرش جميل منه. لا بعد مأذون له، وبعد هو الموجب رئيس قال له تقدم أنا ما أقدر أحترق. قال قلتين يا عبنا
أثناء سياسة العراق حالة في جديد كان أمار كان نصده لواحد صديق، هو صار الموضوع قدام
يعني بكريين مخالفين احنا أهل السنة بل
بغداد صيد حاري عن الماضي ليس أقليتهم يحطون حشيش خلف يحطون ليلة الجمعة ويحطون بالصبح.
ليش؟
لأن الله في ليلة الجمعة الله هو يفعل بخير ينزل ببرنة كل ليلة الجمعة، كل من يكون ولعل حوائجي تقضى عند الجمعة ولعل.
لا بس هاي الرواية مو في البخاري، في غير مصر،
في غير مصر
ما في مصر، ما لا على حمار
على حمار على ضمن السد على الغداد.
قاب قوسين أو أدنى من مظهر عظمة الله تبارك. لا لا لا، الله عز وجل يخلق مظهر خاص لا يراه كل أحد ولا يحترم، ما أحد مسموح له يتقرب هناك. مثل شوفوا إحنا ما نعرف هذه مسائل بأني بلا شك، لا بس أكو مظاهر أعظم. هو العرش، شنو العرش؟ العرش مظهر من مظاهر عظمة الله، خلق كل شيء طبعا خلق جدا عظيم، يعني شيء خيالي جدا ما يقدر الإنسان يستوعبه. لاحظت شلون؟ فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا ذهب إلى هنا، بل فوق العرش أيضا وصل إلى مقام اللي حتى أنبياء الله ما يقدرون يجتازوها، يعني آفاق ملكوتية هائلة. لاحظت شلون؟ مو معناها أنه حتى راح نأتي على ذكر هذا، حتى شوية صبروا أكو في الآيات راح نشرح كل هذه الأمور بتفصيل إن شاء الله. خب، الآية المباركة في تعداد مساوئ بني إسرائيل على مر العصور، فقد طلبوا من النبي موسى عليه السلام لما جاءهم بالتوراة أن يريهم الله تبارك وتعالى جهرة اعتقادا منه أنه عز وجل جسما، اعتقادا هذا خطأ النحو، اعتقادا منهم أنه عز وجل جسم، جسم مرفوع صحح الكريم، اعتقادا منهم أنه عز وجل جسم يرى بالعين المجردة. وهذا يذكرنا بالمادية الحديثة التي لا تؤمن بوجود بموجود لا تراه العيون وتلمسه أيدي التجربة، فكان عاقبة فكان عاقبة الأوائل ثم الأواخر إن شاء الله تعالى أن أخذهم وسيأخذهم بعذاب الهون في الآخرة إلى تسمة الكلام. الآية الأخرى ذكرناها، الآية التي بعدها، وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. فإذا الطلب برؤية الله تبارك وتعالى محال، وهو استكبار ومعصية ومن أكبر المعاصي. فلو كانت الرؤية جائزة كما يتوهم الأشاعرة عن المخالفين لم يكن التماسها عتوا، لأن من سأل الله نعمة في الدنيا لم يكن عافيا، كما أنه لا يعد استعظاما واستطباعا، لأن كل ذلك الاستعظام والاستطباع لا ينافذ كونه أمرا ممكنا ونعمة من نعمه سبحانه يكرم بها عباده في الآخرة. أكو أي سؤال على هذه الآية؟ طب ننتقل إلى الآية الرابعة، قوله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. طيب هنا هم يأتي السائل يقول ما تدري على مثل الرؤية، نقول لا، شوفوا أنه وجه الاستدلال، أنه لو صحت الرؤية البصرية كما يدعي مجوزوها فلا تخلو من أمرين وقد ذكرناهما سابقا إذا تتذكرون، إما أن تقع هذه الرؤية البصرية على الكل وإما أن تقع على الجزء، زين، وكلاهما يعدان نوع إحاطة به تعالى. إذا أنت نظرت للجزء أو الكل فأنت قد أحطت سواء بشيء أو بالعموم، بالجزء أو بالكل، والإحاطة منفية عنه تبارك وتعالى بنص الآية، قال ولا يحيطون به علما إطلاق، شوفوا إطلاق أكو عموم ما عندنا تخصيص، ولا يحيطون به علما، خلاص لا على الكل ولا على الجزء. فإذا وكلاهما يعدان نوع إحاطة به تعالى، مع أنه في الآية نفى الإحاطة بكلا اسميها، نفى مو نفي، حذف النقطتين تحت الياء، نفى نفى هو الذي نفى، فعدم الإحاطة به غير مقدور حتى الإحاطة المعنوية الكلية طبقا للإطلاق المندرج في الآية، ولا يمكن تقييده بوقت دون آخر، لأن الإطلاق أيضا موجود، لأن الإطلاق بعدم الإحاطة حكم عقلي لا يجوز تقييده، لأن الأحكام العقلية غير قابلة للتخصص بزمان دون آخر. علاوة على ذلك، فإن القول بجواز إحاطته بالعين خلف كونه محيطا لقوله تعالى وكان الله بكل شيء محيطا. فإذا قلنا أن العين قد أحاطت به فمعناها أنه الله عز وجل غير محيط بالعين بعد. العين ممكن أن تحيط به، تحيط به. خب هذا فيما يتعلق في الآيات الشريفة من القرآن الكريم. ننتقل إلى بعض الأدلة المستقاط أو المنتقاط من الأحاديث الشريفة. الحديث الأول ما ورد عن أبي حمزة الثمالي عن مولانا الإمام علي بن الحسين زين العابدين صلوات الله عليهما في تفسير قوله تعالى لا تدركه الأبصار، قال عليه السلام دققوا لا يوصف الله بمحكم وحيه، عظم ربنا عن الصفة. أي صفة؟ يعني شنو عظم ربنا عن الصفة؟ مو يعني الله ليس بسميع هذه صفته، ليس بعظيم هذه صفته، لا، يعني عن الصفة التي تشبهه بالمخلوقين. شوفوا دائما في كل رواية تجدونها حتى في نهج البلاغة حينما تجدون ذما للواصفين الذين يصفون الله، مو يعني الذين يصفونه بصفات الجمال.